الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
هذا آخر ما ذكر في باب السحر، وقد تقدم قول المصنف رحمه الله تعالى: والسحر حق وله تأثير. وهذا المبحث الأول. ثم قال: واحكم على الساحر بالتكفير. وهذا المبحث الثاني. وحده القتل بلا نكير. وهذا الثالث. ثم قال: ومن أنواعه وشعبه علم النجوم. وهذا الرابع. تقدم هذا كله، وما بقي إلا أن نحل السحر. فهل نحل السحر بالسحر وهي النشرة المحرمة التي ورد النهي عنها، أو نترك السحر بلا حل وهذا من العجز وقلة الحيلة وهذا أيضا من ترك الأسباب وقد نهي عنه، أم نسعى في الأسباب الشرعية لإزالة السحر وهذا هو الهدي وهذا هو الصواب؟ ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وحله بالوحي نصا يشرع. يعني يشرع حل السحر بالوحي نصا، لكن التقديم والتأخير لأجل أن يستوي البيت موزونا. وحله بالوحي يشرع نصا، وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع. قال: يشرع كما رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بالمعوذتين، لما نزل جبريل يعالج سحر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أصابه في بدنه دونا عن عقله وعن قلبه وحضوره في الرسالة والبلاغ كما تقدم مرارا، ما زاد على أن قرأ عليه المعوذتين وهذا كاف. لكننا نسمع من يقول: أنا مسحور وأقرأ المعوذتين كل يوم 20 مرة وما فيش شيء. هل العيب فيه ولا في المعوذتين؟ العيب فيه، وإلا هو لو قرأ المعوذتين على نحو ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل الأذكار والعلاجات الشرعية لو قرأت على النحو المطلوب لنفعت، فإذا تخلف النفع فهذا يدل على أسباب أخرى يجب أن يعالجها المكلف. قال: وكما يشمل ذلك أحاديث الرقى المتقدمة في بابها التي أمر بها الشارع صلى الله عليه وسلم وندب إليها، ومن أعظمها فاتحة الكتاب وآية الكرسي والمعوذتان وآخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو. فإن ضم إلى ذلك الآيات التي فيها التعوذ من الشياطين مطلقا، والآيات التي يتضمن لفظها إبطال السحر كقوله تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وقوله: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين، وقوله: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ونحوها، كان ذلك حسنا. ومثل ذلك الأدعية والتعاويذ المأسورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الأحاديث الصحيحة كما تقدم كثير منها في باب الرقى، وذكر جملة من الأحاديث، وأنت تحفظها والحمد لله تضع يدك على مكان الألم وتقول: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذي 7 مرات، هذا إن كان ألمك في نفسك، أو تضع يدك على المتألم من إخوانك فتقول: بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك إلى آخر، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، أو تقول: اللهم اشف فلانا 3، أو أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7، أو نحو ذلك مما صح. هذا الشرط المهم، مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي جملة مباركة كثيرة لا يكاد الإنسان يستوعبها، وإنما يأخذ منها شيئا مما قدر عليه وحفظه. وإذا كانت جملة الأحاديث المذكورة عموما في أي باب من أبواب الأذكار أكثر مما يستوعبه الوقت المتاح عادة، فلماذا نلجأ إلى غيرها؟ وهي الحمد لله كثيرة وتستوعب وتزيد، لماذا نلجأ إلى أذكار بدعية أو مخترعة أو مؤلفة من جمع بعض البشر غير المعصومين، ونترك كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ قل هذا في كل الأبواب، في أبواب الرقى ونحو ذلك، وفي أبواب الأدعية عموما، وفي أبواب الذكر ذكر الله عز وجل إلى آخر هذه الأبواب. الحمد لله ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كما قال أبو الدرداء: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، يعني أحكم البلاغ بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، ولم يترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه. فالويل كل الويل للغافلين الذين يتنكبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى قول فلان وفلان كالأوراد البيومية والأوراد النقشبندية والأوراد كل ما فيه إية، حلاوة الطحينية والسلع التبونية والجمعية الاستهلاكية، كل هذا داخل في هذه الأبواب التي لا لسنا بحاجة إليها الحمد لله، عندنا من الوحي ما يكفي الحمد لله. قال أما بسحر مثله فيمنعه، مكتوب عندك فيحرمه، معلش في حاجات كده بتيجي اللي بيكتب ساعات يسرح فيقول كلام تاني. أما بسحر مثله فيمنعه. قال أما حل السحر عن المسحور بسحر مثله فإنه معاونة للساحر وإقرار له على عمله وتقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور، هو هذا الذي يحدث إذا ذهبت إلى الساحر فقد أقررته على ما هو عليه. قال فلان يأتيني، ومع الأسف وجدت بعض هؤلاء يحتج ببعض الشخصيات التي تنسب إلى الدين أو تنسب إلى العلم أو نحو ذلك، ويقول تعرف الشيخ فلان؟ يقول نعم أعرف. يقول ما رأيك فيه؟ قبل أن يقول ما يريد أن يقول. فلو أنك فطنت تقول والله، قبل أن تقول رأيك تقول والله، كل واحد يأخذ من قوله يطلق، سددت له الباب. لكن لو أنك غفلت قلت والله فلان ما شاء الله عليه تثني عليه، قل لك بس هو يأتيني ويأتيني في حاجته ويسألني، وقد جاءني بابنته وقد عاونته، واذهب إليه فسأل كيف يتكلم عنه. إذن مجرد ذهاب المسلم إلى هؤلاء في إقرار له على عمله، وأيضا فيه تقرب إلى الشيطان بأنواع القرب ليبطل عمله عن المسحور. ما هو الشيطان الذي ساعد في السحر؟ لا بأس، يمكنه أن يساعد أيضا في حله، هذا يرد، لكنه يصبح الاسم مضاعفا، كالذي مر من أمام المصلي وبعدين عرف أن المرور حرام يوم يعمل إيه؟ يرجع تاني، فقد أضاف الحرمة مرتين. أقبح من هذا الذي يعني يتلبس بهذا السحر ثم يذهب أيضا إلى ساحر آخر يزيله، لأننا نقول له هذا السحر الذي أزاله فلن يزيله إلا بثمن، ثمن غالي بارتكاب الشرك والعياذ بالله. ثم إنه يمكن أن لو كان الأمر هكذا فإنه يمكن أن يعود فيه مرة أخرى، وحينئذ لأن الله تعالى ترك ولايتك لما عرضت عنه يصبح العبد ألعوبة بيد الشيطان. اليوم يقوم له بالسحر وغدا يعينه على فكه ثم بعد غد، وهكذا يحدث نوع من التلاعب، وهذا من استهواء الشيطان بالإنسان، من أمتع اللعب، هذه أحسن من كرة القدم عندنا، أن يلعب الشيطان بالإنسان على هذا النحو، لأن الشيطان عندهم ما عرفنا أن عندهم يعني دوري وكاس ونحو ذلك، لأن الشياطين مش خايبين زي الأناسي، وقتهم كله لابد يكون محسوب، وقت لابد أن يكسب أو أن يكسب، لابد أن يستثمر الوقت فيما يعود عليه بالنفع وعلينا بالضر. أما يضيع وقته في مباراة يتفرج عليها ولا في فيلم، لا لا لا، الشيطان محسوب وقته، جدول أعماله كله يعني إنتاج وتوزيع كمان، يعني ينتج المعاصي ويوزعها على بقية البشر. ولهذا قال الحسن لا يحل السحر إلا ساحر. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو تنشرت يعني استعملت النشرة، والنشرة إزالة السحر أو حل السحر، قال أما أنا فقد شفاني الله وعافاني، وخشيت أن أثير على الناس شرا، مكتوب شراء. وقال أبو داود في كتاب الطب من سننه باب النشرة، وذكر حديث جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، وحيث يقال إن النشرة من عمل الشيطان، فيقصد بها حل السحر بالسحر، وإلا فالنشرة جائزة عند أهل العلم، ويقصدون بها حل السحر بالوحي يعني بالنصوص. فهناك نشرة جائزة وهي قوله وحله بالسحر نصا يشرع، وهناك نشرة يعني طريقة في حل السحر غير جائزة، وهي التي ورد فيها الحديث من عمل الشيطان، وهي أما بسحر مثله فيمنع. وأكثر الناس يحلون السحر بالسحر والعياذ بالله، بل أكثر الناس يعتقدون يقينا أن السحر لا يكاد يحل إلا بالسحر. وبعض الناس ربما ترك وليه وحميمه يذهب إلى بعض من يقرأ عليه القرآن ونحو ذلك على سبيل التجريب، وهو مقتنع أن هذا لا ينفع، ولهذا لا ينفع فعلا، لأن العلاجات الشرعية لا يصح أن تجرب، وإنما العلاجات الشرعية لابد أن تؤخذ لنوع من الثقة واليقين، حيث وجدت الثقة واليقين في قلب المكلف نفعت العلاجات الشرعية، وحيث لم توجد بأن كان مجربا أو مختبرا للشرع أو مستهزئا أو متلاعبا أو نحو ذلك فإنه لا يكاد ينفع. وهذا من معنى ما قيل في الحديث الصحيح صدق الله وكذب بطن أخيك مروا فليشرب العسل. قالوا إن الرجل كان يشرب العسل ليس بنفس الحضور والقصد والنية والثقة واليقين، لأنه شفاء للناس استطلق بطنه، فكأنه قال في نفسه ما ينفع العسل مع الإسهال، ما يزيد العسل الإسهال إلا سهولة كما نفعل نحن أو كما يعتقد كثير منه، فذهب يشرب العسل يعني اضطرارا لولا أنه أمر بهذا، أو تجريبا أو اعتراضا خفيا أو ظاهرا، وفي كل مرة يزداد فعلا. ليه؟ لأنه ما فيش نية. فلما نبهه النبي صلى الله عليه وسلم وقرع سمع الرجل بهذا الكلام الذي فيه حزم وجزم، قال في المرة الثالثة لما جاء الرجل كل مرة يا رسول الله ما زاد إلا استطلاقا، قال صدق الله وكذب بطن أخيك، أول بطن ذلك الزاب مر فليشرب العسل. فكأنه لما نقل لأخيه هذا المعنى الرجل أخذ وتردد ودهش واستغرب، كيف يعني كيف يقال كذا، كيف يتصور العبد أن العلاجات الشرعية هي التي أخطأت ويركن إلى بطنه، كذب صدق الله وكذب بطن أخيه، فلابد أنه شربه بطعم جديد وبلون جديد وبحال جديد وبقلب جديد، فوقف بطنه وأمسك ونفع العلاج الشرعي. وهكذا في كل علاج، الذي يجرب يقال هذا ليس محل للتعيب أن تقول جرب، طب بس جرب والرقية هتلاقيه كويس، جرب ما ينفعش جرب، إذا هتجرب بلاش تجرب خلص، الله تعالى غني عنك، الله تعالى لن ينتفع بقراءتك للرقية الشرعية أو نحو ذلك، وإنما أنت الذي تنتفع. ولهذا لا بد من هذا الشرط، فإنه هام جدا. قال ولهذا ترى كثيرا من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم، لأن يفترض أن الساحر كافر، أن الساحر يقتل إما ردة على الصحيح وإما حدا على الأقل، بحيث يكون الحاكم مهتما بأمور المسلمين، لابد أن يجعل كما كان في الدولة العباسية المهدي الخليفة عمل وزارة، وزارة للزنادقة، وزارة خاصة، واحد عينه وزيرا مسؤول عن الزنادقة. يعني ايه الزنادقة؟ يعني يتفرج كده في المجتمع ويسمع من الناس ويمشي يفتش عن في واحد هنا زنديق، يعني ايه زنديق؟ يعني بيستهين بالدين او بيحارب الدين او بيسخر من الاحكام الشرعية، ويأتي بهؤلاء جميعا وعلى طول التارك لديني المفارق للجماعة، ففر الزنادقة وبطل كلامه. لكن طبعا في زماننا يعني هيعملوا نقابة للزنادقة، مش وزارة، نقابة يجتمعون فيها بحيث يعني يختارون لهم نقيبا ويرتبون أعمالهم على نحو يعني يكون في ترتيب أكثر وفي إحسان وتجويد أكثر. فالمصنف يقول في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم يتعمد سحر الناس، يعني هذا الساحر يتعمد سحر الناس ممن يحبه أو يبغضه، والعجب أنه بيسحر كمان اللي يحبه، يقول أنا بحبك وعشان كده عامل لك سحر، نعم، أو يبغض ليضطره بذلك إلى سؤال حله، ليتوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل فيستحوذ على أموالهم ودينهم. هب أنه أخذ الأموال أيسر، لكن يستحوذ على أموالهم وعلى دينهم. أما سحره من يبغض فظاهر، لأنه يريد أن يؤذيهم، لكن سحره من يحب عجيب. ومع هذا يقع، لأنه لا بصيرة عنده هذا الساحر، يتصور حين يسحر من يحب يعني، وبعد كده يقول ده أنا بمزح معك، طب خد بالك النهاردة الساعة 6 شوف إيه اللي هيحصل لك. يجي رجل الساعة 6 ممكن يرسل إليه شيطانا خفية من شياطينه، يجي موت كبريت ولا حاجة ويلاقي الجلابية بتاعته بتولع فيطفئ ويتصل بيه، ما هو عارفه، يقول لي يا فلان مفيش داعي للزر التقيل ده. نعم فعلا يفعلون هذا فعلا بعض السحر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. هذا آخر أبيات هذا الباب، وهو يشمل كل ما تقدم. ومن يصدق كاهنا بكل أنواع الكهانة المعروفة التي تقدمت وأشير إليها فقد كفر، والمسألة كبيرة، بما أتى به الرسول المعتبر. قال: ومن يصدق كاهنا يعتقد بقلبه صدقه، يعتقد بقلبه صدقه فيما ادعاه من علم المغيبات التي استأثر الله تعالى بعلمه. لأن الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب، فالكاهن يقول لك اليوم الجو شديد الحرارة، أو اليوم لو سافرت هتحصل حادثة لا قدر الله، أو يقول لك هذه المرأة لو تزوجتها سيكون شأنكما كذا، أو نحو ذلك من المغيبات. فمن يصدقه؟ فلا شك أن هذا من الكفر. قال: فقد كفر، أي بلغ دركة الكفر. يقال دركات عكس درجات، يقال درجات للعلو، يقال دركات للنزول والسفل. لهذا قال تعالى في المؤمنين: لهم درجات عند ربهم. قال في أهل الكفر: إنا منافقين في الدرك الأسفل منهم. قال: بتصديقه الكاهن، أي بلغ دركة الكفر بتصديقه الكاهن بما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ولنسق الكلام أولا في تعريف الكاهن من هو، ثم في بيان كذبه وكفره، ثم في كفر من صدقه. الكاهن في الأصل من يأتيه الرأي من الشياطين المسترقة السمع تتنزل عليه. هذا الكاهن لابد أن الكاهن يكون معه قرين ومعه معين من الشياطين، وهذا الشيطان من الشياطين التي هي من هذا النوع. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، هو الكاهن، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. فالشياطين يلقون السمع، أي سمع؟ السمع الذي استرقوه من الوحي. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى إذا ألقى بالأمر من عنده أخذته الملائكة، وتتابع طبقات الملائكة، كل طبقة تخبر من وراءها، كما تقدم معنا في كتاب التوحيد في الحديث: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا شأن الملائكة حين تتناقل الوحي من أمر الله سبحانه وتعالى. فتحاول بعض الشياطين أن تسترق السمع، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فالأصل أنه يحرق إذا أراد الشيطان أن يسترق السمع وارتقى بحيث يسمع الوحي الذي تتناقله الملائكة. أتاه شهاب ثاقب فحرقه، هو محروق محروق، لكن ربما يحدث على النذور قبل أن يحرق يلقي بالكلمة إلى وليه، فينقلها وليه إلى ولي حتى تصل إلى الولي من الإنس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيخلط معها 100 كذبة. فيتصور عند الكاهن شيء حق، لكن يكون معها 100 كذبة. وفي صحيح مسلم أن الرسول لما رأى ابن صياد قال له: ماذا أخبأت لك؟ وقد أخبت له صورة الدخان. فقال ابن صياد: الدخ بس. فقال له: اخسأ فلن تعدو قدرك. يعني كأنه كان سرق حاجة منه، الدخ، ما عرفش يكمل. نعم. فيتصور، لكن أخبر أنه يخلط بهذه الكلمة من الحق التي يسرقها وليه من الجن ويلقيها إليه، يخلط معها 100 كذب. والعجب أن الإنسان يعلم أن ما عند الكاهن جزء من 100 جزء، ومع هذا يصدق في كل ما جاء. مقتضى العقول السليمة إن لأنه لو قيلك إن فلانا نسبة صدقه 1% ماذا تفعل؟ تقول لا هو كذاب في كل وما يدريني وأي شيء 1% وما يدريني أن هذا الذي يقول هو من 1% بل مقتضى العقل أن الغالب على كلامه وبنسمى فيرد كلامه كله لأن الغالب عليه الكذب. قال الكاهن في الأصل من يأتيه الرأي من الشياطين المسترقة السمع تتنزل عليه. وذكر جملة من الآيات في هذا الباب وجعل يشرحها ثم قال في 69 وفي صحيح البخاري قالت عائشة رضي الله عنها سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال إنهم ليسوا بشيء يعني سألوا عن الكهان يعني عن حالهم وعن الذهاب إليهم وعن تصديقهم وعن شأنهم فقال وهذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم في الكهان ينبغي ألا يختلف عليها من المسلمين لو كانوا مسلمين قال إنهم ليسوا بشيء هذا على سبيل الإجمال ليسوا بشيء يعني ليس وراءهم نفع. قالوا يا رسول الله هذه الشبهة إنهم يحدثون بالشيء يكون حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج يعني صوت الدجاج يلحق ينقله فيخلطون معها أكثر من 100 كلمة يعني مش 100 بس أكثر من 100 كلمة. وله عن أبي هريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا يعني الملائكة حالها الخضوع أو خضعانا كلاهما وتقدم معنى هذا في كتاب التوحيد لقوله خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان حجر أملس فإذا فزع عن قلوبهم يعني إذا زال عنهم ما يغشاهم من أثر الوحي قالوا ماذا قال ربكم يعني بعد أن يفيقوا يقول بعضهم البعض ماذا قال رب قالوا الحق وهو العلي الكريم فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه يعني هكذا يعني جعل هكذا يعني طبقات الملائكة هكذا مسترق السمع ثم الجن مسترق السمع ثم مسترق السمع يعني إذا جماعة طول البطيخ كل واحد يأخذ بطيخة وينقلها لمن وراءه نفس الكلام فهذا يأخذ الكلمة وينقلها لمن وراءه حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن حتى تؤثر بقى لصاحبهم الكبير الذي له علاقة بهذا فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وبالتالي لا تصل إلى الكاهن وربما ألقاها قبل أن يدركه لكنه لابد أن يدركه فيكذب معها يعني الكاهن الذي أخذها 100 كذب فيقال من الناس بقى الجهال أوليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا مش هو فعلا قال لنا إن فلانة ستأتيكم اليوم أو سيحدث كذا وقد حصل فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. طيب ثم ساق رواية أخرى لحديث مسلم ثم قال في آخر الصفحة وأما كفر الكاهن فمن وجوه يعني أدلة تكفير الكاهن منها كونه وليا للشيطان فلم يوحي إليه الشيطان إلا بعد أن تولاه هذا شرط مهم جدا احذر أن تتصور أن الشيطان ينفع أو يبذل خدمة مجانية أبدا الشيطان ممكن يخدم في الخدمة لكن خدمة مدفوعة الأجر وأجرها غالب أما أنك تتصور أن الشيطان يعني يقوم بخدمة مجانية مش خدمة مجانية فلم يوحي إليه الشيطان إلا بعد أن تولاه قال تعالى وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائه والشيطان لا يتولى إلا الكفار ويتولونه. طيب الثالث يعني أدلة كفر الكاهن ما قاله في السطر الثاني يخرجونهم من النور إلى الظلمات يبقى إذا كان الشيطان ووليه الكاهن يقومون بإخراج من تولاهم من النور إلى الظلمات أي من نور الإيمان والهدى إلى ظلمات الكفر والضلال ولهذا قال تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسر خسرانا مبينا. وهذا وجه رابع يعني أن الله تعالى رتب الخسران على فعل هذا والخامس تسميته طاغوتا في قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد تقدم معنا في كتاب التوحيد وفي أول هذا الكتاب أيضا أن الطاغوت كما قال ابن القيم كل ما عبد من دون الله من معبود أو متبوع أو مطاع. ومن هؤلاء ولا شك الشيطان، بل من أكبر هؤلاء، بل رأس هؤلاء جميع، وقد أمروا أن يكفروا به. طيب، نزلت في المتحاكمين إلى كاهن جهينة. طيب، وقوله وقد أمروا أن يكفروا به أي بالطاغوت، وهذا وجه سادس من وجود تكفير الكاهن، أننا أمرنا أن نكفر به لكن من يتبع الكاهن لم يكفر به بدليل أنه اعتقد فيه وذهب إليه. والسابع أن من هداه الله للإيمان من الكهان كسواد بن قارب رضي الله عنه لم يأته رأيه بعد أن دخل في الإسلام، وهو كان بيجيله لما كان كاهنا، فلما أسلم يمتنع أن يكون كاهن ومسلم أبدا. ولذلك لا تغتر بالبطاقة الشخصية أو بالأسماء، إن في واحد ساحر في البلد اسمه إيه؟ اسمه الحاج محمد. ما عليك بالحاج ولا عليك بمحمد، أبطل حجه بسحره وأبطل انتسابه إلى المسلمين ولو بأشرف الأسماء أو من أشرف الأسماء اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صار كاهن. ولهذا الكاهن إذا أسلم حقا يمتنع الجن أن يأتيهم، ما يقدرش يقول له أين أذهب هذا الشر حتى أستطيع أن أتيك، ما أستطيع أن أتي في هذا النور، نور الإيمان، يخطف يحرق الرأي من الجن الذي يأتي. فدل أنه لم يتنزل عليه في الجاهلية إلا لكفره وتوليه إياه، حتى أنه رضي الله عنه كان يغضب إذا سئل عنه. واحد يجي هزر وما الفكر كان بتاعك، يغضب. لماذا يغضب؟ يغضب لأنه يتألم بهذا الذنب، يقول هذا كان أيام الكفر، فلا تذكرون بما سلف من المحادة لله عز وجل. حتى قال له عمر ما كنا فيه من عبادة الأوثان أعظم، عمر بيسليه قال إحنا كنا أشد من هذا، لا كنت انت يعني لك رأي من جن، إحنا كنا بنعبد الأصنام الحجارة التي لا تنفع ولا تضر. الثامن من أدلة كفر الكاهن وهو أعظمها تشبهه بالله عز وجل في صفاته ومنازعته له تعالى في ربوبيته، وذلك أن الكاهن يدعي علم الغيب، ومعلوم أن الله تعالى هو الذي يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فحين يزعم هذا الزعم فكأنه ينازع الله تعالى صفته، وهذا قبيح. التاسع أن دعواه تلك تتضمن التكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، لأن آيات القرآن تدل على كفر الكهنة وعلى أن المنفرد بعلم الغيب هو الله، بينما هذا يخالف هذه النصوص. العاشر النصوص في كفر من سأله عن شيء فصدقه بما يقول، النصوص جاءت في كفر اللي بيصدقه مش كفر هو. طيب كيف به هو؟ الباب أولى، إذا كان من يستمع إليه ويصدقه كافر فكيف بالكاهن نفسه؟ هذا أمر مفروغ منه. ثم روى جملة من هذه الأحاديث، منها الأحاديث المشهورة عند مسلم وغيره: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، من أتى عرفا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. قال فهذا حكم من سأله مطلقا، من سأل العراف بغض النظر عن التصديق وعدم التصديق لم تقبل له صلاة 40 ليلة. يعني يفتح الجرنان كده ويشوف النجوم أو حظك اليوم، أو تمر الست أمه اللي هي أمه وتقول أقرأ الكف أو أضرب الودع أو أقرأ الفنجان أو نحو ذلك، مجرد هذا ولو بالتلاعب هذا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. والأول حكم من سأله وصدق، أما لو صدقها أو صدقه الكاهن فهذا قد وقع في الكفر والعياذ بالله. ثم أعلم أن الكاهن وإن كان أصله ما ذكرنا، إيه بقى ما ذكرنا؟ فاكر أنت أصله، والأصل ما ذكرنا إيه واللي ذكره؟ أعلم أن الكاهن وإن كان أصله ما ذكرنا، وذكرنا النهاردة ولسه قايلين خفش أنت فاكر ها؟ أصله لا، أصل معنى الكاهن هو ذكر وكافر، ماشي اتفقنا لحكمه. أصل معنى الكاهن، الكاهن هو قال الكاهن الذي ما يأتيه الرأي من الجن، كل من يأتيه رأي من الجن يعني قرين من الجن
سواء بعد الحكاية وأنا من الجن الأزرق أو الجن الأخضر أو الجن في الأرض الخمسة وعشرين أو الأرض الثلاثة، ده كلام طبعا هما برضو كل ده برضو نوع من الشعوذات التي يكملون بها الإغراب على الناس، حتى أن الواحد يقول لها لا ده الناس دول حاجة صعبة أو ده حاجة خطيرة، ده عندهم حاجات يا أخي كده ما نعرفهاش، وبالتالي يبدأ يتأسف. يقول اعلم أن الكائن وإن كان أصله ما ذكرنا، يعني أنه الذي يأتيه رأيه من الجن، فهو عام في كل من ادعى معرفة المغيبات ولو بغير. افرض واحد هكذا لا معايا جن ولا حاجة، بس أنا كده أبص في النجوم أعرف من غير جن هذا المنجم، لكن داخل في نفس معاني الجهاز، أو أنظر في الودع وأضرب حركات معينة خلاص أقول لك إيه اللي يحصل، أو في الرمل أبين زين أبين يبين ده بأي حالة، فهذا كله داخل في حد الكهانة. قال ولو بغير كالرمال التي يخط بالأرض أو غيرها، أو كالرمال، يقول كالرمال الذي يخط بالأرض يعني يضع خطوط على الرمل، والمنجم الذي قدمنا ذكره، أو الطالق بالحصى، وغيره ممن يتكلم في معرفة الأمور الغائبة كالدلالة على المسروق ومكان الضالة ونحوها، أو المستقبلة كمجيء المطر أو رجوع الغائب أو هبوب الرياح ونحو ذلك مما استأثر الله بعلم. قضية الدلالة على المسروق هذه مشهورة جدا، في حتى بعض الأغنياء ربما صار يفعلها، هذا منتشرة في مجتمع القرى ونحو ذلك والريف، بعض أهل المدن أيضا صاروا يعني يدلون على هذا الشر. يعني واحد أعرف من سرق معرضه، معرض كبير فيه تعرفين الونش اللي اتسرق، وهذا أشبه بال زي الونش اتسرق، كل حاجة في هذا الزمان روح تروح، وانت لما تروح انت هتفعتمد تهددني، انا شخصيا ما اعرفش هعمل لك ايه، انا لست كاهنا، فهو متصور يعني يروح جماعة تقعد دين يجيبه انت اللي اتسرق يا انا عندي اللي يجيبه، وكأنه يهدد أهلي. طب تروح، روح إلى من يأتي سيأتيك به ويأخذ إيمانك ودينك، من الذي يربح في هذا الصفقة ومن الذي يخسر؟ واحد سرق منه 1000 جنيه، طبعا 1000 جنيه مصيبة لا شك، لكن ماذا يفعل هو لو أنزل بالله حاجته؟ كل شيء له حل في الشرع، بس الإنسان جاهل. لو قال أول ما قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، اخلفني خيرا منها او اخلف لي خيرا منها، هذا بداية الحل. ثم نزل في سجدة طويلة وشكى همه لربك سبحانه وتعالى، قال الله منك تعلم حاجتي، اللهم رد علي ضالتي، اللهم اني اسألك باسمك الاعظم، الى اخر ما قال استغاثة بالله عز وجل، وبكى وتأسف، ثم وثق في قدرة الله تعالى وحكمة الله تعالى، وأن الله تعالى لا يقدر قدرا إلا بحكمة، وأن ما قدره الله فهو خير. فقال الآن أنا أديت معي واستسلمت، فلو كان هذا خيرا لابد أن يأتيه هذا المال، لابد، لأن الله تعالى قدير، قدير أن يضل هذا السارق فينسى هذا المكان، أو يهدي هذا السارق فيذهب يقول يا جماعة أنا تبت وشوفوا لنا هذه الأموال. وقد يقدر الله تعالى ألا يرجع المال، فصاحبنا إن كان مؤمن يقول سبحان الله هذا المال لو رجع إلي لكان ضررا، فالله تعالى بحكمته قدر لي هذا، ولعل ما يترتب على الصبر على هذا والرضا بقضاء الله من الثواب أعظم، فيستشعر الفرح بما ضاع منه، وضاع لبن مش علاج علاج، لكن صاحبنا لا يرى الخير إلا في شيء واحد، يقول من غير أي نقاش ولا تشرح لدرس ولا حاجة، هات الفلوس في إيدي بعد كده نتكلم، هذا الإنسان ما عندهش دين ولا عنده يقين وليس عنده تسليم بأمر الله، وهذا لا يعرف مصلحته في الحقيقة من مضرته، فإنه لا يدري، ربما أمسك بهذا المال في يده فعرضت له امرأة فراودها عن نفسها فقالت بالألف جنيه، قال لها مش مشكلة، فزنى فخسر 1000 جنيه ووقع في معصية أطفأت نور الإيمان في قلبه، خسر الدنيا والآخرة. والعالم لو ما كانش معاه 1000 جنيه كان قال لا حيلة، نطوي ليلتنا وننتظر حتى يأتي الله عز وجل الحلال فانتفع في الدنيا والآخرة، أنت ما يدريك أن يكون هذا فيه مصلحة أو لا. فهذه القضية مشهورة، وبعض إخواننا اللي بيسمعها بيسكت، دي لأنه مش قادر يكمل أصلا، فعلا فعلا دبلوم فلوس فعلا، يعني يعني فعلا هنعمل إيه يعني، الفلوس جت كنت تعرف ترجعها أنت ولا ما، يبقى نسكت لا 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 يجوز، لا يجوز سكوت في هذا، لأن هذا يجب أن تبين لهذا الرجل، وإن رد إليه ضالته أنها نعم ردت، لكنها ردت بطريق غير مشروع، ردت بطريق، هل يجوز أن تسرقها؟ السرقة لا تجوز، تسرق 1000 جنيه مكان لا يجوز. الباب أولى يقول أن لا تشرك بالله عز وجل، وتعتقد في أن هذا الكاهن الذي جاءك بفلوس أو قال لك هي عند فلان أو في المكان الفلاني حتى ولو كان صادقا، طبعا كثيرا ما يكذبون، ولا ينبغي أن يصدق الجن الملموس ولا الكاهن الذي يأتي ببعض معرفة الغيب، هذا غير صادق، لأنه هو أصلا ساقط العدالة، فكيف يصدق؟ على كل حال لا ينبغي أن يصدق حتى لو جاء بهذه الضالة، لأننا نقول نعم لقد أقدره الله على المجيء بهذه الضالة، لكن بثمن، هذا الثمن هو كفره أولا، وكفر من صدقه وذهب إليه واعتقد أنه ينفعه، فقد وقع في شر كبير والعياذ بالله. أضاف إلى هذا أيضا ما يصدقه في مجيء المطر ورجوع الغائب وهبوب الريح ونحو ذلك، وهي أبواب كثيرة على كل حال. ثم ذكر جملة من النصوص في انفراد الله تعالى بمعرفة الغيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيره أحدا إلا من ارتضى من رسول مش من كاهن، والرسول حين يأتي بالغيب لم يأتي عن طريق الكاهن، الرسول صلى الله عليه وسلم أو أي رسول حين يأتي بغيب، حين يأتي أمته بغيب لا نقول له لا هذا الغيب لا يعلمه إلا الله، فلعلك لا مفيش لعلك، إنما جاء به من قلبك وأنا جئت به من الله، بخلاف غير الرسول أنه جاء بها بشيء من الغيب فإنه من طريق الكاهن، وهذا طريق محرم. واستطرت في جملة من الآيات كل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ومما جاء على ألسنة المرسلين أنهم لا يعلمون الغيب، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، فالنبي يقول لا أعلم الغيب، والكاهن يقول بلى أنا أعلم الغيب، عايز تعرف أنا أعرف، يبقى هذا يحاد الله تعالى ويخالف منهج نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ومشى في هذه الجملة من الآيات التي تثبت انفراد الله تعالى بالغيب، فهذا آخر هذا الفصل، ويأتي فصل جديد في الإسلام والإيمان والإحسان ومعاني كل منها، هو فصل فيه طول واستطراد في ذكر أحاديث الإيمان وطرقه ورواياته، أشبه باستطراد المصنف في تتبع نصوص صفة العلو وصفة الكلام وصفة الرؤية لو أنكم تذكرون، لكن هذا أخف لأن هذه أحاديث وليس يعني أسهل في قولها باعتبار أحاديث مختلفة وليس تكرارا لمعنى واحد، وأن كان الجملة بمعنى واحد. أنا يعني أنبهكم من الآن بهذا حتى يدركنا المتأخرون في القراءة، لأن الجزء القادم يكون فيه انطلاق شوية في على الأقل بقية هذا المجلد، فلا تتأخر في القراءة، يعني تابع أسرع من هذا. وإحنا 574 أو إحنا النهاردة بادئين من 65، مفترض أن إحنا نكون وصلنا فين في القراءة؟ بلاش 70 ولا تهي، على الأقل 60. فهل هذا حدث؟ حين نسأل يعني تجد الأمر يختلف. أين وصلت؟ 65. طيب أين وصلت؟ صورة ثانية، واحد ماشي معانا بالضبط، واحد متأخر، يجيب صورتين تانيين، صورتين تانيين، أين وصلت؟ شوف تقول باقي بس 5 صفحات وزعلان يعني يحتاج، وفاتني في غالي 20 صفحة أنا آسف. طيب نشوف حالة تانية مثلا، إن الله حيوم 60، مش تعرف أنا بحب أطلع واحد من الحالة الأولى بطلعه، لما واحد من الحالة الثانية وهي كثيرة سهل، هذا ليس من الكهانة، الكهانة محرمة كما تقدم، لكن هذا يعني من قراءة الوجوه، فهذا مشروع، هذا من قراءة الوجوه، فكل إن كان كل أداء بالذي فيه ينضح لا بد. لا يتصور أبدا واحد يكون يعني، وهذا من عاجل بشرى المؤمن، ترى على وجهه أنه هو يعني واضح جدا، إن كنت يعني لا تحصى أن تفك هذا الخط فغيرك يفكه، لا، لكن هذا ليس من الكهانة المحرم. طيب كان كنا المفروض كنت عايزنا نقرأ 15 16 و 17. طيب الناس معاها النسخ بتاعتها ولا هنقرأ بس؟ لا لا نقول بقيت الناس يا بعض. كل واحد معاه نسخته. طيب النسخ الأوراق اللي فاتت ضاعت ولا ما في تحتفظ بيها؟ طيب عندك نسخة يعني. طيب ونحن هنبدأ نحفظ 15 و16 و17. طيب والناس اللي لسه في 11 و12 و13 بلها الذين يروحون بين 5 و6 و7 بلها الذين يعني يراودون أنفسهم في البداءة، بلها من لا يراود نفسه أو لما يراود نفسه بعد درجات أو هذه بركات وليس الدرجة. قال رحمه الله: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة، واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فدر هذا وانتبه، وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع، ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. طب احنا وقفين لحد هنا ناخد عشان الجماعة اللي سابقين في الحفظ، خد بالك في جماعة سابقين في الحفظ وأنا أعرف منهم من انتهى خلاص، خلص المنظومة كلها وبيراجع يقول لي مانع الامتحان شفوي، يجلس هكذا لانه عارف الامتحان هيجي في ايام. لو واحد ضاعك سورة الفتحة يضطرب قلبك ويرتجف فؤادك وتعرق، ولا تقول اذا كان على الفتحة امتحن زي ما انت عايز، جيبها لك من الاول ومن النص ومن الاخر ولو عايزها باي وجه، في ثقة. الثقة دي جاءت نتيجة تكرار الشيء، إذا تكرر تقرر، الشيء إذا تكرر تقرر يعني تقرر في النفس بحيث صار مقررا، يعني صار لا يحتاج إلى إشكال. طيب أخذ السادس والسابع عشر: اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل، كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل على مراتب ثلاث فصله، جاءت على جميعه مشتملة، الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان. هكذا تنطق الإسلام، ما تقولش الإسلام يبقى ضيعت الوزن، وإحنا عملناها لك كده الحمد لله في كسرة اللام وحذف الهمزة. الإسلام والإيمان والإحسان، والكل مبني على أركان، فقد أتى الإسلام مبنيا على خمس فحقق وادر ما قد نقلا، أولها الركن الأساس الأعظم وهو الصراط المستقيم الأقوم، ركن الشهادتين فاثبت واعتصم بالعروة الوثقى التي لا تنفصم، وثانيا إقامة الصلاة، وثالثا تأدية الزكاة، والرابع الصيام فاسمع واتبع، والخامس الحج على من يستطع، فتلك خمسة وللإيمان ستة أركان بلا نكران، إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال، وبالملائكة الكرام البررة، مكتوبة غلط في المتن وفي الشريط برضو، مكتوبة بالملائكة تضيع الوزن، والظاهر المصنف نفسه قايلها كده لأنها في كل النسخ كده، لكن بالملائكة تفسد الوزن، فأنت خليها وبالملائك المعنى سائغ لغة ووزنا، وبالملائك الكرام البررة، وكتبه المنزلات المطهرة، ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إيهام. هي دي الإيهام اللي أشكلت معانا في الثانية اللي فاتت، ولا إبهام، يبقى هي برضو موجودة لكن في بيت تاني، ولا إبهام وهنا ولا إيهام. أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختم. وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى كلا. وبالمعاد أيقن الشريط أظن وبالمعاد أيقن بقطع الهمزة، وهذا أيضا يضر بالوزن، خليها وبالمعاد أيقن زي ما احنا عملها لك كده في الورقة قطع وصل الهمزة وقطع القطع يعني ترك القطع. وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت الموعد، لكننا نؤمن من غير امترا بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. كان ده كله سهل زي ما انت شايف، الإسلام والإيمان والإحسان والأركان، يعني عايز أقول اللي حفظ معانا الحد عشر وإحداشر ونحو ذلك خلاص الباقي سهل، الإسلام والإيمان والإحسان والزكاة والصوم والصلاة والحج، يعني كلام سهل في الحفظ، اللي فات اللي حصل اللي فات الباقي كله سهل. شوف كده صفحة 17 طيبة وسهلة وبنت حلال كلها خمس ست أبيات، وسأتيك مثل هذا أيضا. قال هل يستدل بحديث سفيان مع هرقل الذي في البخاري، وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم، فقال إني رأيت الليلة ذلك الختان قد ظهر على أنه قد يعلم به الغيب حقيقة؟ نعم، استدل بهذا على أن بعض النظر في النجوم ونحو ذلك قد يؤثر، وهذا خدلاه، لكن قلنا الإشكال ليس في أنه حق ويؤثر ويحدث فيه بعض العلم، هذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال فيما يترتب على هذا، لكن لا يستدل لا بد أن يحصل، قد يقول بعض الناس سيحدث كذا وقد يحدث وقد لا يحدث، والغالب أنه لا يحدث، لكن ربما يحدث. أحد الأقارب استعمل طفلا صغيرا نحو 10 سنوات وأخذه عند من يفتح المندل، فقام بربط رأسه بمنديل ووضع ورقة ثم قرأ بعض التمائم وسأله بعض الأسئلة والتي أجاب عليها الطفل دون أن يدري، فما حكم هذا القريب وذلك الطفل؟ أما الطفل مسكين، نعم الطفل طفل غير مكلف، وإن الذي يأثم مرتين مرة لنفسه ومرة للطفل هو ولي الطفل، والذي يأثم 33,333,000 صاحب المنزل نفسه الذي يعني غر الناس بهذا. على كل حال هذه أبواب من أبواب الكفر بالله عز وجل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يستغفر الله تعالى منها، ومن كان جاهلا تاب، ومن تاب تاب الله عليه. الذين إذا فعلوا فاحشة، وهذا من أعظم الفواحش، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا يغفر إلا الله، الله تعالى هو الذي يغفر له. أما لك أمر بيدينا لا والله، شوف الفرق بين العبد وبين الرب، لو هذا بيدك كله أبدا لابد أن أجعلك عبرة، أنت فقير، فلو ترك الله الناس بعضهم لبعض لما استقام الكون، لكن رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. ما حكم أن قال بزواج الرجل بجنية أو بجنية ولا بجنية كمان تنفعس؟ ما احنا قلنا بارك الله لهم وبارك عليهم، واحد جاي بجنية خلاص، هذا من الغيب، وتقدم هذا المعنى قبل هذا، وان الاصل في ابواب الغيب عدم الاستسهال فيها حتى لا ياتي كلام الى، لكن ذكر بعض اهل العلم ممن صنف في هذا ان هذا يحدث، وان الجن قد يجامع الانس ونحو ذلك، وهذا يرد، لكن هذا من اشد انواع يعني هو ايذاء واستهواء، ويعني هذا جمل، لكن لا يتصور هذا إلا من إنسي لا يجاهد نفسه، ومن إنسي شرير، ومن روح خبيثة، أو على الأقل يعني جاهلة إلى هذا الحد. وقد رأيت من وقع يعني امرأة يعني عرفت من خلال القراءة أنه يحدث معها مثلها، لأن لما أصيبت بالجن استرسل معها الأمر وضعفت عن العلاج، ونصحتها بشيء من هذه الأشياء، ف فهمت من خلال السياق الكلام أنه يحدث أشياء كذا. قلت له هل يحدث كذا وكذا وكذا وسألته بعض الأسئلة فعرفت أن فعلا فعظمت عليها الأمر جدا. قلت له هذا أنت لأن هو مش دايما كده, في أحوال بتكون بأشد أنواع البلاء والمرض والنكد كعادة الميؤوس, فذكرتها وقد يحدث معها مثل هذا, أن هذا الأمر يعني الذي يصيبك من الضر والبأس وطبعا إيذاء الأولاد ونحو ذلك أنك أنت المتسببة لأنك لا تجاهدين نفسك وأنت تستسلمين لهذا الأمر. فالحمد لله لما حذرتها من هذا الباب يبدو أنها يعني تركت الاستسلام لهذه المعاني القبيحة, فبعد هذا الحمد لله تركها الجن لما أبت عليه في بعض مكانه يعني, فحصل نوع من فهذا يدلك على أن مجاهدة الإنس المصروع أهم شيء المصروع, وأنه جاهد نفسه وأخذ بعلاجات الشهر قد لا يحتاج إلى من يقرأ عليه, وإذا احتاج فهو يعني أدنى شيء من الجهد. ولهذا بعض المجاهدين الذين من الجاهد نفسه كويس جدا أول ما أي واحد اتفق أن يقرأ الفاتحة خلاص هو لسه بيسمي خلاص, وإذا طلع قال له خلاص يخرج وهذا لا يجوز لك ويعني يعاهده أن يخرج فيخرج بلا إشكال. فالقضية مش قضية معضلة زي ما الناس متصورة, بعض الناس كل يوم في بلد عمال رايح من واحد لواحد لواحد لواحد, وبعضهم ربما سافر من دولة لدولة, في ناس مشهورين يعني شهرة عالمية بعض الشيء. الأمر أهون من هذا, إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم الحمد لله رب العالمين. طيب يقول هل يجوز أن ندل العوام المصابين بالسحر على من يعالج بالقرآن خشية أن يذهبوا إلى الدجالين؟ هو المشكلة أن كثيرا ممن يعالج بالقرآن دخل في زمرة الدجالين مع الأسف, لكنه دجل أهون من دجل, لا شك أن دجله أهون من دجل السحر. دجله في بعض الأمور التي قال إنها من التجارب وإنها من الخبرات, وبعض الأمور اللي فيها نوع من الاستهواء والاستخفاف والجهل كثيرا, وهذا من زغل التخصص, فإن هذا باب ليس فيه تخصص كما ذكرنا مرارا. فنحن لا نقر إخواننا المتخصصين في علاج بالجن, هذا لا يقر, هذا لا شك من البدع, ولم يكن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من تخصص في علاج الجن, مع أنه كان المصروعين موجودين, قد جاءت المرأة المصروعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فدل هذا عين الصرع موجود في كل زمان, لكن لم يعين النبي صلى الله عليه وسلم رجلا متخصصا من أصحابه في الجن, ولم يثبت هذا في الأزمنة الفاضلة ولا بعد, مع أن كان في رجل متخصص في الفتوى, رجل متخصص في القضاء, ورجل متخصص في معرفة الحديث, فهو صيرفي وناقد إذا أشكل عليهم ذهبوا إليه, ورجل متخصص في معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم, تخصصات موجودة أيام الصحابة إلا في هذا الباب. فحيث لم يوجد هذا التخصص فهذا من البدع, إن واحد يتعرف كل الناس تحيل عليه, اذهب للشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ فلان, ده بقى الناس داخلة طالعة عليه, هو عمال شغال طول اليوم عمال يجنن الجن. هذا الكلام لا نقر, لأن هذا كما قلنا ولأن يترتب عليه مصائب كثيرة ومفاسد كثيرة, منها أن يصير المصروع أو المصروعون المتعلقين بهذا الشخص, والتعلق بالشخص بداية الشفاء, كيف يحدث الشفاء والمريض المصروع متعلق بالشخص, يقول لك فلان ده كل الناس بتتكلم عليه كل الناس بتسمع عليه, وساعات كمان الجن يساعد على كده, الجن جني, لما تشوف واحد يعني تقول ده انت جن, فبالك بالجن نفسه. من أفعال الجن أنه أحيانا يخرج ويبكي ويصرخ ويقول لا ما تدونيش لفلان إلا فلان, لا أنا مش عايز أروح لفلان, ده دي خطة الجن عاملها حتى يفتن فلان هذا وحتى يفتن به, فالجن بيستعمله, يقوم الناس يقول لك يا نهار أبيض ده فلان ده يعني الجن بيخاف منه, وبعدين يروحوا يقولوا له, تروح المرأة المصاعي يقول له ده أنا الجن طلع عليا وقال إلا فلان, يقول له قاهر الجن يجيب عليه, يبقى ده فعلا نوع من أنواع. فالجن الجن شغال برضه, ده شغل بيعمله الجن حتى يفتن هذا الرجل, يوم بعد كده اللي بيجي يقرأ بقى بثقة, مش بيقرأ ولا انزل حتى بلال ده غير الجن بيعيط مني, ينفى بقى انزال الحاجة بالله, يوم هو اتفتن وضل عن سواء السبيل. ومن سمع هذا يقول لك لا إلا الشيخ فلان, ولو كان فلان اللي موجود كان طلع, بس أصله بيعمل عمرة أو مسافر أو نروح بقى لحد تاني مع إنه مش هيعرف يعمل حاجة, وكمان ضل مين السامعين كلهم. يبقى الجن برضو كان بيشتغل, ده كان بيعمل شغل, ده مش هو في الحقيقة مش بيعيط ولا حاجة من فلان, ده هو أراد إن هو يفتن فلان والفلالين الأخرى كلها الذين يسمعون هذا فيقتنعون بهذا. هذا يدل على إن الأصل إغلاق هذا الباب. وبال الناس تعمل إيه؟ في طرف خلق ما يعملناش دعوة بيهم يموتهم ولا إيه؟ هذا طبعا غلط. لا, الناس يذهب كل منهم, كل واحد الحمد لله في يعني ملتزمون في أسرته, فأدنى واحد عنده التزام وعنده استقامة وفهم على الأقل هذا الكلام الذي نقوله مرة خلاص مسألة واضح. إذا رأيت أحدا من أهلك فأنت أولى به. وليه تذهب المرأة من أهلك وهي محرم لك تذهب إلى غريب يقرأ عليها؟ ومعروف أن المصروع ربما يعني تحرك أو تكلم الجن, والمصروع مصروع معذورة فربما تكشفت أو نحو ذلك. فلماذا أترك قرابات يذهبون إلى الغريب؟ إذا ابتليت بشيء من هذا في قرابتك فأنت تقرأ بعض ما كتب من بعض أهل العلم في هذا وتستعين بالله وترى أن هذا بلاء وتكره أن تتعاطى هذا الأمر, لكن لولا أنه تعين عليه فتقرأ وتنظر في هذا الأمر. لكن طبعا قبل أن تقرأ ما لازم تتسلح بالإيمان وبالاستعانة بالله وبالتبرؤ من حولك وقوتك. أحد أفراد الإخوة لو فعل هذا أكثر نفعا من الجماعة المتخصصين, لأن البركة تقل, خاصة أن منه من مع الوقت يخرف كثيرا كما نرى في كثير ممن يتعطل, حتى لو كان أخ وملتحي وكثير منهم بيخرف مع الأسف. قد ذكرت لكم قبل هذا يعني بعضا من عارهم وشنارهم هداهم الله, منهم الذي قال عليه جن نصراني, طب يا جماعة هاتوا الإنجيل نقرأ عليه الإنجيل, شوف من الغفلة والجهل, وعامل نفسه أخ بيقرأ عن الناس وعايز يقرأ عن الجن لأنه طلع نصراني يقرأ عليه الإنجيل, فدام نصرنا يجيب له الكتاب بتاعه. هو في انجيل يا مغفل؟ ما فيش انجيل اصلا, دي اناجيل كلها محرفه. واقبح من هذا, وهذا رايته بعيني, ان جاءني احدهم لما سمع ان انا بتكلم كلام يعني بينافي التخطب بحاربه يعني في الكار بتاعه, فجعل يعني وما زلنا في خصومه الى اليوم. انكر عليه وقال هذا يعني انتم تتكلمون وانتم لا تعرفون ما الذي يحدث للمسلمين, وانتم تتكلمون كلام في الهواء, وانكم لو رايتم هؤلاء المرضى, وجعل ده يعني صعب على حالهم, وراح مطلع يعني مزيف ألبوم صور مع الأسف, وأراني بعض الصور التي صورها هذا الجاهل وهذا الفاسق لبعض النساء من المسلمات, صور شبه عريض. كيف صور هذا؟ طبعا الشاهد الحجة بتاعته, شوف شوف الصليب, شوف الجن برضو بيستهويه, الجن بيخطط صلبان على بطون وظهور النساء في بعض الحالات. فالمغفل صور الصورة بالألوان عشان يوريها لي ويقنعني ان هو بيعمل خير, فلما نظرت قلت أعوذ بالله, امرأة أراني عورة امرأة, فهل هذا يجوز وهل يؤتمن مثل هذا؟ ولهذا كثيرا ما يترتب على هؤلاء انه بعد كده يروح يتجوز واحدة كانت مريضة عنده, طب ليه بقى اتجوزها؟ تتهم بك. إذن هذا باب فتنة والعياذ بالله, هذا قبيح جدا ومخازيهم كثيرة, نسأل الله أن يهدينا وإياه. هل يصح ما نسمع أن الشياطين قد يراها الأطفال؟ والله نسأل الأطفال كلام عيال.
الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.